بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 44.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: الباب 60، باب ما جاء في منكري القدر. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليبين أن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالربوبية، بربوبية الله عز وجل، وأن من أنكر القدر أو أنكر شيء من القدر فقد أشرك في توحيد الربوبية. هذه هي المناسبة من ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، لأنه جحد شيئا من قدرة الله عز وجل وعلمه، وأنكر ما يجري في هذا الكون بتقدير الله عز وجل ومشيئته، فحصل أنه يكون هذا من ضمن كتاب التوحيد. والقدر كما عرفه العلماء هو إحاطة الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، قبل وقوعها ثم كتابتها في اللوح المحفوظ، فكل ما يقع في هذا الكون فهو بقدرة الله عز وجل، فهو داخل في علم الله عز وجل الأزلي وفيما كتب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وكما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فكل شيء يحصل في هذا الكون فهو بقدرة الله عز وجل ومشيئته وعلمه وإرادته، لا يخرج عن ذلك شيء من هذه الأمور. والقدر مصدر قدرت الشيء أقدره، يعني إذا أحط بمقداره. طبعا هذا الباب وردت فيه نصوص كثيرة من الكتاب ومن السنة، وساق المؤلف بعضها، منها قول ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. من هو هذا ابن عمر؟ هو عبد الله بن عمر، هو ابن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال: والذي نفس ابن عمر بيده، أقسم ابن عمر بنفسه مع أنه لم يطلب منه أحد أن يقسم، أقسم ابن عمر بالله عز وجل مع أنه لم يطلب منه أحد أن يقسم بالله عز وجل. فقال العلماء: هذا لتأكيد الأمر وأهميته، لتأكيد الأمر وأهميته. ثم قال: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه، إلى آخر الحديث. سبب يعني المقالة هذه، سبب المقالة هذه أن ابن عمر حصل في آخر حياته أن هناك من أنكر القدر، أن هناك من أنكر القدر، ظهر أناس في جهة البصرة العراق في آخر عصر الصحابة، في آخر عصر الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين طبعا، وبعد خلافة معاوية بن أبي سفيان، وفي آخر حياة ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، ظهر رجل يقال له معبد الجهني. معبد الجهني، هذا إيش معبد الجهني؟ جاء ببدعة جديدة، جاء ببدعة جديدة. ما هي هذه البدعة؟ هي إنكار القدر، أنكر القدر. وكان هناك رجلان، الذي واحد اسمه يحيى بن عمر والثاني حميد بن عبد الرحمن الحميري. هؤلاء لما ظهرت هذه المقالة قدما إلى الحجاز، من فين؟ من البصرة، قدما إلى الحجاز يعني إلى مكة. فقالوا نقابل العلماء ونسألهم عن هذا الموضوع الجديد الذي حدث في هذه البلاد. وقال سنسأل أول من نلقى من الصحابة، سنسأل أول من ألقى من الصحابة. وهذه ميزة كانت عند الأوائل، أنهم كانت إذا أشكل عليهم إشكال أو أمر من الأمور فإنهم يرجعون إلى العلماء ويسألون، يسألون العلماء. لكن الآن كما هو حاصل إعجاب كل ذي رأي برأيه، يعجب الإنسان بنفسه ولا يرجع إلى العلماء، وهذا خطأ كبير. شوف يعني في ذاك الزمن ليس هناك وسائل تواصل ولا تلفونات ولا شيء، ومع ذلك تعنيا وتعبا وخسرا وسهرا حتى وصل إلى فين؟ إلى مكة، من أجل سؤال عن مسألة واحدة وهي إنكار القدر الذي حدث. ولا يفك هذا الإشكال إلا العلماء. فأول من لقي في الحرم من هو؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر. فابتدراه، ابتدراه وأمسك بكتفيه فقال له: يا أبا عبد الرحمن، حدث عندنا في البصرة رجل يقول كذا وكذا، يقول كذا وكذا. فكان جواب عبد الله بن عمر أنه أقسم بالله عز وجل لو كان لأحدهم، أي هؤلاء الذين ينكرون القدر، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا. عبد الله بن عمر يعني أراد أن يشبه لهم بالمثال من أجل أن تتضح الصورة عندهم، فقال لو كان لأحد من هؤلاء الذين أنكروا القدر مثل أحد إيش ذهب. ما هو أحد؟ هو جبل أحد. فين هذا؟ في المدينة، وكان جبل عظيم. ثم أنفقه في سبيل الله، ثم أنفقه في سبيل الله. النفقة في الجهاد طبعا هو من أعظم النفقات أجرا، في الجهاد في سبيل الله. فإنه إذا أنفق هذا العبد هذا المال في سبيل الله فإنه يرجى لصاحبه بإذن الله الأجر العظيم. ولكن هؤلاء إذا أنفقوا هذا المبلغ، هذا المبلغ في هذا المصرف العظيم الذي هو الجهاد وهم ينكرون القدر، فإن الله لا يقبل منهم شيئا من هذا المال. شوف المال ضخم، ضخم جدا، وأنفقوه في سبيل الله، ولكن عندهم إشكالية واحدة وهي إنكار القدر، هل يقبل منهم؟ ما يقبل منهم. لماذا؟ لأنهم أنكروا ركن من أركان الإيمان. فأركان الإيمان عندنا ستة، ومنها أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال المؤلف: ثم استدل، أي لم يقل هذه المقولة من عند نفسه، استدل. وهكذا ينبغي لطالب العلم وللناس جميعا أن يستدلوا من المصدرين العظيمين الكتاب والسنة، ما يأتوا بأدلة من عقولهم ومن بنيات أفكارهم، إنما يأتوا بالأدلة من المصدرين المعروفين الكتاب والسنة. ثم ذكر دليلها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيش؟ وبالقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه، هذا جزء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فقال الراوي: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، ثم أركان الإيمان، ثم أركان الإحسان. والشاهد عندنا من الحديث الذي هو أركان الإيمان، والشاهد من أركان الإيمان الذي هو ركن إيش؟ القدر، الذي هو ركن الإيمان بالقدر، أن تؤمن بالقدر. هذا هو محل الشاهد، يعني أن تؤمن بقضاء الله عز وجل وما قدره عليك، وأنه لا يجري أي شيء في هذا الكون إلا وأن الله عز وجل علمه في الأزل، علمه في الأزل. فالإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب. الإيمان بالقدر يتضمن كم؟ 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان، الإيمان بإيش؟ بعلم الله، بعلم الله وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل وقوعها. علم الله عز وجل الأزلي، يعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء قبل أن يكون، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وكما قال تعالى: أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل الأمور، ما كان وما سيكون، ما كان وما سيكون. المرتبة الثانية بعد أن علم الله سبحانه وتعالى كتبه، كتبه في ماذا؟ في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. ثم بعد أن كتبه في اللوح المحفوظ، كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وماذا اكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. معناه أنه يكتب في اللوح المحفوظ. بعد أن كتب هذا الشيء تأتي المرتبة الثالثة، وهي الإرادة والمشيئة، إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته للأشياء. فكل شيء يقع ويوجد فهو بإرادة الله سبحانه وتعالى. بعد أن علم وكتب وأراد، إيش المرتبة الرابعة؟ خلق الخلق والإيجاد، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فهذا هو أن الله سبحانه وتعالى يخلق ويقدر الخير والشر والكفر والطاعة، الكفر والإيمان والطاعة والمعصية، كل شيء إيش مكتوب في اللوح المحفوظ ومقدر. لكن لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو بالنسبة لله عز وجل هو خير. خلق الله عز وجل، خلق الشيطان، خلق الشر، خلق النار، هي بالنسبة لله سبحانه وتعالى خير، لكن بالنسبة لبني آدم إيش تكون؟ شر، تكون شر. فلا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هذا الشر المحض، إنما ينسب إلى المحل الذي يقع عليه وهو الإنسان. فالحاصل أن كل ما يقع في هذا الكون فهو عدل ورحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن هناك فرقتان نفوا هذا الركن، نفوا هذا الركن. الفرقة الأولى هم القدرية القدامى، القدرية القدامى، هؤلاء يسمون إيش؟ غلاة القدرية. أنكروا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء، ومن أنكر علم الله سبحانه وتعالى فهو كافر، فهو كافر، فأنكروا هذا الأمر. القسم الثاني أخف من القسم الأول من غلاة القدرية، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر هذه الأشياء، وإنما الناس هم الذين يفعلونها، هم الناس الذين يفعلونها ويستقلون بإيجادها. طبعا هذا الكلام ضلال. الله سبحانه وتعالى أعطى البشر إيش؟ إرادة، وأعطاهم قدرة، وأعطاهم مشيئة يتصرفون. يستطيع الإنسان أن يميز بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، بين الطاعة وبين المعصية، بين السنة وبين البدعة، وهديناه النجدين. الله سبحانه وتعالى أعطانا عقول، فهذا الأمر غير صحيح، هذا الأمر غير صحيح. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. ليش؟ لأنهم جعلوا مع الله سبحانه وتعالى خالقين، جعلوا مع الله سبحانه وتعالى إيش؟ خالقين، عدة، يعني كل واحد يخلق فعل نفسه. كم من الخلق؟ كل الناس يخلقون، يخلقون. فهذا جعلوا مع الله سبحانه وتعالى عدة خالقين، بينما المجوس يثبتون إيش؟ خالقين، خالقين اثنين. إيش هما؟ الشر، الخير والشر. لكن هؤلاء جعلوا مع الله عز وجل إيش؟ عدة خالقين، يعني أكثر من المجوس، فسموا مجوس هذه الأمة. الأمر الثاني، لا يجوز للمسلم أن يدخل في تفاصيل القدر، لأن هذا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، لكن يأخذ من هذا العلم الأصول، يأخذ من هذا العلم الأصول ولا يتعمق فيه، لأنه لم نؤمر بالتعمق فيه، إنما نهينا وأمرنا بماذا؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. أنت مأمور أيها العبد بعبادة الله سبحانه وتعالى، ولم تؤمر بالبحث والتعمق في هذه المسائل، لأنها قد تؤدي إلى يعني عدم التصديق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الراوي المؤلف: وعن عبادة بن الصامت، يعني هو الوليد ابن عبادة بن الصامت، أنه قال لابنه، هو الوليد: يا بني، نداء استعطاف يعني شفقة على ولده، وبني هي تصغير لإيش؟ ابن. وهذا الأثر كان له قصة، وهو أن الوليد ابن عبادة طلب من أبيه وصية، فقال: أقعدوني، أجلسوني، فأجلسوه، فناداه بنداء الشفقة والرحمة، فقال له: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طعم الإيمان، إيش معنى طعم الإيمان؟ يعني حلاوته ولذته. كيف تكون حلاوة الإيمان؟ هل هو شيء محسوس أم هو شيء معنوي؟ هو شيء معنوي، يتلذذ بهذه العبادة، بالصلاة لما يصلي يتلذذ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: إيش؟ أرحنا بها يا بلال، ولم يقل أرحنا منها. فهذا هو التلذذ بهذه العبادة. فهنا الشاهد على أنه إيش؟ قال له: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان، يعني حلاوته في هذا الباب الذي هو باب الإيمان بالقدر، حتى تعلم أن ما يجري بأمر الله عز وجل فهو بقضاء الله وقدره. ولذلك الإنسان لما يجد هذه اللذة فإنه يحصل عنده عدم الجزع عند المصيبة، يصبر ويكون أكثر ثباتا، لأنه إيش؟ يعلم أن هذا الشيء مقدر من الله سبحانه وتعالى، فلا يجزع ولا يتسخط، وإنما يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فمن آمن بالقضاء والقدر فإنه يجد هذا الطعم عند الشدائد والمنغصات وغيرها. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه قد ينتحر، كما يحصل عند الكفار، ما عندهم إيمان بالقضاء والقدر، عندهم شيء محسوس. لماذا؟ شيء عقلاني يسمى. لماذا؟ وليش أنا يعني أنا ابتليت بهذه المصيبة؟ لماذا سيارتي وقع عليها حادث؟ لماذا أنا بالضبط؟ اعتراض على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحصل عندهم إيش؟ الأمراض النفسية، تحصل عندهم الانتحارات بسبب عدم إيمانهم بهذا الركن العظيم. فقال له: اكتب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تكمل له واستدل على كلامه، قال: سمعت، وهذه أعلى درجات السماع، أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هنا ثلاثة أشياء في هذا الحديث: فيه قلم، وفيه كتابة، وفيه مكتوب، وفيه شيء مكتوب. القلم واضح، والكتابة بما جرى به القلم وكتبه. طيب، كتب في أي شيء؟ في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. فقال له: اكتب مقادير كل شيء. فهذا القلم جرى بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى، وكتب كل شيء بأمر الله طبعا حتى تقوم الساعة، ولا يخرج عن هذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة. حتى ابن عمر جاء في الأثر أنه وضع أصبعيه السبابة والوسطى على لسانه وتفل فيها، لحسها يعني، ثم وضعها في كفه وقال: حتى هذه، يعني حتى هذه الإشارة مكتوبة في اللوح المحفوظ، مكتوبة في اللوح المحفوظ. ثم قال: إن أول ما خلق الله القلم، يدل طبعا على ظاهره أن القلم هو أول المخلوقات. هذه المسألة طبعا اختلف العلماء فيها على قولين، على قولين. فقال مجموعة منهم أن أول ما خلق الله عز وجل العرش، أول ما خلق الله عز وجل العرش، ولذلك في الحديث قال إيش؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فالعرش قبل القلم. والقول الثاني العمل بظاهر هذا الحديث، وهو أن القلم هو أول مخلوقة، لكن ابن تيمية وابن القيم رجحا أن العرش هو أول مخلوقات، وأن القلم هو أول المخلوقات بعد العرش، فيكون في هذا جمع بين الآثار الواردة في هذا الباب. وهذا أيضا ترجيح الشيخ زيد المدخلي رحمهم الله جميعا، قال على أن القلم هو أول المخلوقات بعد العرش، أول المخلوقات بعد العرش، فلا يحصل تعارض، وهذا جمع طيب بين الأقوال. ثم قال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا وعيد شديد، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن تبرأ منه. ثم قال: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هناك في الأثر حتى قيام الساعة، وهنا في هذا الأثر رواية إمام أحمد حتى يوم القيامة، فهل فيها تعارض؟ ما فيها تعارض، هذا يسمى اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، لأن الساعة هي يوم القيامة، نفس المعنى. واختلاف الروايات هذا هي من باب التأكيد، كل رواية تؤكد الرواية الأخرى. ثم قال: وفي رواية لابن وهب، هو عبد الله بن وهب، هذا إمام محدث من أصحاب الإمام مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا وعيد ثاني، لأن الوعيد الأول قال إيش؟ فليس مني، والوعيد الثاني أن من لم يؤمن بهذا الركن أحرقه الله عز وجل بالنار، أحرقه الله عز وجل بالنار. وقد يكون هذا النار، يعني دخول النار، إما يعني خلود مؤبد في نار جهنم، وإما أن يكون مؤقت، إما لكفره، مع كفره جمع الإنكار بيوم القدر، بالقدر، أنكر القدر فجمع مع الكفر إيش؟ القدر، الإيمان بالقدر. وإما أن يكون مسلما لكن حصل منه أنه أنكر هذا الركن، فيحصل من ذلك إيش؟ وعيد بالإحراق، يعذب بقدر المعصية التي ارتكبها. ثم قال: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. هذا فيه دليل على أن المسلم إذا كان عنده شبهة وعنده أمر من الأمور يتردد في نفسه ولم يعرف الحل، فالعلاج عند من؟ يذهب عند العلماء، هم الأطباء، أطباء القلوب، يذهب عندهم ويستفسر عن هذه الشبهة، لئلا تقع هذه الشبهة في قلبه فلا يستطيع حلها، وقد تؤدي به إلى البدعة أو إلى الكفر. فإذن إذا حصل هذا الأمر، نزاع في قلبك، وهو داخل في قوله تعالى: فإن تنازعتم، يعني حصل خلاف بينك وبين نفسك أو بين الآخرين، ففي هذه الحالة فردوه إلى الله وإلى الرسول، يعني إلى الكتاب وإلى السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي المسند، يعني مسند الإمام أحمد بن حنبل، والسنن، سنن يعني أبي داود وابن ماجة والنسائي وغيرها، عن ابن الديلمي. من هو هذا ابن الديلمي؟ هذا عبد الله ابن فيروز الديلمي. فيروز الديلمي هذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل الأسود العنسي في اليمن حينما ادعى النبوة. أبوه كان صحابي فيروز، والديلمي من فين؟ من بلاد فارس، من جهة إيران. ديلم كان هو وأبوه صحابيان، فيروز صحابي وولده من؟ عبد الله هذا صحابي، يعني أصولهم فارسية، ولكنهم أسلموا وحسن إسلامهم. المهم قال: أتيت أبي بن كعب. من هو أبي بن كعب هذا؟ حبر الأمة، عالم من علماء المسلمين. وهكذا لا تذهب إلى أهل البدع لتطلب منهم العلاج، أو لا تذهب إلى من ليس بعالم وقد يكون قارئ للقرآن لكنه إيش؟ ليس بعالم. هل أبي بن كعب فقط قارئ؟ لا، قال أقرأكم لكتاب الله، أقرأكم معنى أنه إيش؟ عالم، لكنه في القرآن متميز أكثر. لكن اليوم قراء اليوم أغلبهم جهال ما يحسنون العلم، فإذا سمعوا قارئ من القراء صوته جميل أو غير ذلك نشروه وأصبح يفتي وأصبح له موقع إلى آخره، وهذا خطأ. ما كل قارئ عالم، ما كل قارئ عالم معتبر. العلماء الحمد لله هم أهل الرسوخ في العلم، وهم العلماء الربانيين الذين لهم يعني قدم في العلم، أما القارئ هذا لا يعتبر عالم. لكن هنا جاء إلى أبي بن كعب وقال في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء، يعني أخبرني، أريد دليل، أريد علاج. ما هو العلاج هذا؟ لا يكون علاج بالبدعة أو علاج بالأدوية النفسية أو غيرها، لا، إنما هو العلاج بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا اختار عبد الله ابن أبي بن كعب؟ اختار أبي بن كعب، اختاره لأنه من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لعل الله أن يذهبه من قلبي. هذا دليل على أن الإشكال يزول بإيش؟ بالعلم. الإشكال يزول بالعلم، والوساوس التي في النفس تزول بماذا؟ بالعلم. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. هذا هو الحل، وهذا هو العلاج الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبي بن كعب ما قاله من نفسه، إنما قاله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو لاحظنا فإن أثر أبي بن كعب وابن عمر السابق وعبادة بن الصامت السابق كلها إيش؟ متطابقة ومتشابهة، متشابهة مع بعضهم، وكلهم تشابهوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتطابقت أقوالهم مع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كلهم يستقون من معين واحد، وهو من معين الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل بينهم خلاف في هذه المسألة، واضح المسألة. ولماذا أرسله إلى هؤلاء العلماء؟ أرسله إلى هؤلاء العلماء ليتأكد وليستقر هذا الأمر في نفسه، وإلا كلام عالم واحد يكفي. لكن أراد أن يزول هذا الإشكال فأرسله إلى عبادة وإلى ابن عمر وإلى أبي بن كعب، وكلهم قالوا نفس الكلام. قال ثم بعد ذلك هو قال بنفسه، فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. إذن الصحابة لا يختلفون في هذه المسألة، لا يختلفون. من هم اللي خالف؟ ومنهم الذي شق الصف، ومنهم الذي أثار هذه الفتنة؟ أهل السنة الصحابة أم أهل البدع؟ أهل البدع هم الذين شقوا الصف، وهم الذين ابتدعوا هذا الكلام، فجاءوا بطريقة جديدة وبمذهب جديد. قال فأتيت هؤلاء الصحابة وسألتهم، فكانت أقوالهم متطابقة. فيستفاد من هذه الأحاديث أو من هذا الباب عموما وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ذلك من أركان الإيمان الستة، من أركان الإيمان الستة. الفائدة الثانية أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، ولدينا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فجميع الأعمال كلها مكتوبة فين؟ في اللوح المحفوظ. أيضا يؤخذ من هذا أن القلم هو أول المخلوقات كما قلنا بعد العرش، ولا منافاة بينهما. الفائدة الرابعة أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو بين أمرين، إما كافر وإما مبتدع. فإن كان كافرا ومات على هذه العقيدة فصاحبه خالد مخلد في النار، وإن كان مبتدعا فيعذب بقدر المعصية التي ارتكبها. أيضا أن الله عز وجل لا يقبل منه النفقة في سبيله ولو كثرت، ولو كان عنده أموال الدنيا، وهو لم يؤمن بهذا الركن لا تقبل منه. أيضا مما يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من منكر القدر، أيضا أن الله سبحانه وتعالى توعدهم بإيش؟ بالنار لو ماتوا على هذا الأمر. أيضا من الفوائد أنه يجب على طلبة العلم وعلى الناس جميعا الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين الراسخين في العلم، وليس كل قارئ أو ملتحي يعتبر مفتي في هذه الأمور، ولا يجوز لأحد أن يفتي بدون علم وأن يقول بدون دليل، فيرجع إلى العلماء ويسألهم. أيضا أن أهل العلم لا يقولون بدون مستند أو دليل من الكتاب والسنة، فهم دائما يدللون على كلامهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مما أمروا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ باب ثاني. الباب 61، باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد الشديد. ولماذا المصورين جاء فيه الوعيد؟ لأنه وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. هل حدث هذا؟ نعم حدث، حدث في 3 أقوام مع أنبيائهم، كما حدث في قوم نوح وفي قوم إبراهيم وكذلك في بني إسرائيل. أما قوم نوح فقد حصل عندهم 3 5 الصالح، أسماء رجال صالحين، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر، كانت هذه أسماء رجال صالحين. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى الناس وقال لهم ضعوا صور على قبورهم حتى إذا فترنا عن العبادة رأيناهم وتذكرنا ما هم عليه من الصلاح فنشطنا في العبادة. فجاء الجيل الذي بعدهم فقال لهم الشيطان إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوها من دون الله، فحصل الشرك إيش في 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 الأرض كلها، فهو أول شرك حصل في الأرض، وأرسل الله عز وجل بعده إيش؟ نوح عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان في عهده منتشر إيش؟ صناعة الأصنام، وكان من أعظم الصناع والنحات في عهده من هو؟ أبوه آزر. هذا حصل. أيضا في بني إسرائيل حينما طلبوا من موسى عليه السلام إيش؟ العجل، أن يصنع لهم عجل على صورة السامري، طلبوا من السامري أن يصنع لهم عجل على صورة عجل صنم، فصنع لهم عجل له خوار، يعني الريح يأتي من فمه ويخرج من دبره فيصدر صوت كأنه يعني يتكلم يصدر صوت. فهذا يعني هذه الأمة حصل فيها مثل هذا الأمر، ولذلك أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد لأنه وسيلة من وسائل الشرك، وقد حصل وقد يحصل في هذه الأمة كما حصل في الأمم السابقة. ولذلك قال باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد الشديد. ثم استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا إيش؟ شعيرة. أخرجه. هذا يسمى الحديث القدسي، قال الله تعالى. هذه الأحاديث القدسية مثلها مثل الأحاديث النبوية، منها الصحيح ومنها الضعيف، وكثير من العلماء دون هذه الأحاديث الصحيحة وجمعوها في كتب خاصة بها. قال الله تعالى فيه إثبات صفة الكلام لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وأنه يليق بجلاله أن يتكلم سبحانه وتعالى، يتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس ككلام المخلوق. ثم قال ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن إيش صور، لا أحد أظلم، يعني أعظم جريمة، أعظم جريمة هؤلاء الذين يقومون بالتصوير. مثله مثل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، استفهام إنكاري، استفهام إنكاري جاء بمعنى النفي. فالشاهد من هذا ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني يصور، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ممكن يأتي بشكل شعيرة، ممكن، لكن هل في هذه الشعيرة أو الحبة أو الذرة هذه هل فيها المكونات الحقيقية مثل الذرة المعروفة أو الذرة المعروفة أو الحبة أو الشعيرة فيها مكونات بحيث أنك إذا وضعت هذه الحبة في الأرض نبتت؟ لا، قد يكون هناك شكل، فهذا من باب التعجيز، الله سبحانه وتعالى طلب منهم هذا، إيش هذا الأمر؟ من باب التعجيز. فالذي يحاول أن يضع شكلا يشبه الصورة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى، يعني كان شريكا لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فهنا فليخلقوا ذرة، هذا تعجيز من الله سبحانه وتعالى. حبة أيضا، حبة البر أو الدخن أو غيرها أيضا تعجيز، حبة شعير وما فيها من مكونات مستحيل، لكن قد يكون مثل حجمها أو صورتها أو كذا مجسم. فالحبة هذه قد تكون فيها حياة، تكون فيها حياة. فالحياة على قسمين، حياة حركة وحياة نمو. الحياة على قسمين، حياة حركة مثل حياة الإنسان يتحرك ويجري وإلى آخره، الحيوان أكرمكم الله، تمام. حركة النمو مثل الشجرة، الحبة، الشعيرة إلى آخره، هذا يسمى حركة نمو، حياة نمو. فالذي ينبغي على المصور أو الذي عنده يعني ميول للرسم، الذي عنده ميول لهذا الفن كما يقال الآن، فالذي يجب عليه ألا يدخل في هذا المجال ويرسم إما حيوانات أو إنسان أو أي شيء مخلوق، لأنه قد دخل في أمر خطير توعد الله سبحانه وتعالى عليه، كما سمعنا في الحديث الأول قال الله تعالى ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم من هذا الشخص الذي يجسم هذه الصورة، سواء كانت مجسمة أو مرسومة بالرسم، أو كثير من العلماء يقول أو الصور الفوتوغرافية الآن الحديثة هذه داخلة فيها. هذا هو الأحوط وهذا هو الصحيح. بعض الناس يعني دخلوا في هذا المجال وفصلوا، لكن ليس لهم أدلة صحيحة، إلا ما كان للضرورة كجواز السفر والإقامة وكرت العائلة والبطاقة وغيرها، هذا للضرورة. ثم قال ولهما البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. إيش معنى يضاهئون؟ يعني يشابهون بخلق الله. فهذا فيه علة تحريم التصوير، يعني فيه إيش؟ المضاهاة، ثم بمعنى المشابهة. ثم ينبغي أن نلفت الانتباه إلى ما حصلت به الفتنة الآن من التصوير بالجوالات. الآن أصبحت الصور منتشرة وأصبحت البلية بها عظيمة، أصبح الواحد بس على طول، وأصبحوا كلهم ما شاء الله فنانين، يعرفون يلقطون هذه الصور، إما صور ثابتة وإما مقاطع فيديو يعني حتى لا فائدة فيها، وبالإمكان أن تأتي بمقاطع فيديو صوتية، ما في داعي تأتي بالصورة. طيب قد يستدل بعض الناس يقول كيف أنتم تحرمون التصوير وهناك من العلماء من خرج في التلفزيون؟ الشيخ بن باز رحمه الله والفوزان وغيرهم رأى أن الحاجة، أو رأوا أن الحاجة في هذا الزمن داعية لهذا الأمر، فإذا لم يغطى هذا الجانب من العلماء فيظهر منهم في التلفاز يظهر دعاة السوء ويظهرون أهل الفسق وأهل المجون. فقالوا إذا كان للضرورة نشر العلم فهذا لا شيء فيه، لكن تصور في كل صغيرة وكبيرة. الآن تأتيك مقاطع بالهبل، واحد حرك، واحد طاح، واحد قام، واحد جلس، واحد دخل، واحد خرج، كلها مقاطع فيديو. إيش هذا الكلام؟ إيش الداعي لهذا التصوير؟ التصوير لا يكون إلا للضرورة، ولا يقدر هذه الضرورة إلا العلماء. أما تصور كل صغيرة وكبيرة هذا يدخل في هذا الوعيد. ثم قال: ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يكفي هذا الحديث، كل مصور، يشمل النحت وتجسيم والرسم والفوتوغرافي وغيرها من الأشياء. الذي يصور عبث هذا يدخل في هذا الحديث، بكل صورة صورها، لأن النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. وأما ما ذكر عن ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين، أنه أفتى بجواز التصوير بالفيديو وأنه يختلف عن التصوير بالصور الثابتة، فهذا غير صحيح. وقد رد الشيخ ابن عثيمين على هذا الكلام، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هل يستطيع الناس أن ينفخوا في هذه الصورة التي صورها بدون فائدة؟ إما صورها للذكريات، وإما صورها من أجل أن يرسل رسالة لصاحبه، أو يضع هو صورته في صورة العرض في الواتساب أو في وسائل التواصل هذه، هذا كله ما له داعي. هل يستطيع أن ينفخ في هذه الصورة يوم القيامة؟ لا، ما يستطيع. إذن الحديث واضح: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، ما يستطيع، وليس بنافخ، ما يستطيع أن ينفخ في هذه الصورة. ثم قال في الحديث: ولمسلم عن أبي الهياج. من هو أبو الهياج هذا؟ أبو الهياج هذا تابعي من التابعين، وهو كاتب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. سبحان الله، لماذا أورد المؤلف هذا الحديث عن علي بالذات؟ أورد المؤلف هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ليرد على من؟ على الرافضة الذين يحبون إيش؟ التصوير والتجسيم، يعبدون الصور، معهم صورة الخميني وصورة الملالي حقهم، تمام؟ هذا في رد. كيف رد؟ كيف فهمنا أنه رد؟ علي بن أبي طالب، هم حتى أنهم وصلوا أنهم يؤلهون علي بن أبي طالب. طيب، إذا كان علي بن أبي طالب أنتم تقدسونه وتحترمونه وتؤلهونه، طيب ماذا قال؟ قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، يعني في دليل على تحريم الصور. إذن لا تصورون يا رافضة، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهم عكسوا القبور، يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، بل أصبحت عندهم إيش؟ أضرحة تعبد. فهذا الحديث في رد عليهم، ولكن لا يعملون به، يعملون ما وافق أهواءهم، ما وافق أهواءهم. إلا طمستها، كيف يكون الطمس؟ إذا كان مجسم بقطع الرأس، وإذا كان الصورة بالطمس الكامل. أما ما يفعله بعض الجهال من وضع خط على الرقبة، خط هذا يعني هل راحت الصورة؟ هل ذهب الوجه؟ ما ذهب الوجه، هذا خط. زمان كان علمون المدرسين زمان أن خلاص الصورة إذا أردت طمسها حط خط بس، يعني إيش هذا الخط؟ ما تفرق، تمام؟ لا، هذا الخط غير صحيح. يقطع الرأس كامل أو يطمس الرأس كامل، أما تأتي بخط هذا غير صحيح، لأن الجسم لا يسمى جسم إلا بإيش؟ بصورة الوجه، بصورة الوجه. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني مرتفع، إلا سويته من أجل أن لا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، يعني لا يكون فيه مبالغة، لا يكون فيه مبالغة ولا يكون مرتفع، نعم، أكثر من شبر أو تجصيصها أو غير ذلك. إذن تتلخص أنواع التوحيد أنواع الوعيد الذي ورد في النصوص السابقة أنه صلى الله عليه وسلم لعنه، لعن من؟ المصور. اللعنة إيش معنى اللعنة؟ هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. الثاني أنه أشد الناس ظلما، أشد الناس ظلما. الثالث أنه أشد الناس عذابا. الرابع أنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في النار. الخامس أنه يكلف النفخ في هذه الصورة وليس بنافخ. إذن هذه كم؟ خمسة من أنواع الوعيد الذي ورد في إيش؟ في باب الصور، في باب الصور. ثم يستفاد من هذا الحديث، من هذا الباب وبه نختم، أنه فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، وهو حاد وهو أزلي، هذا هذه الصفة أزلية لله سبحانه وتعالى وليس ككلام المخلوق، ليس ككلام المخلوق. الثاني، الفائدة الثانية، فيه دليل على تحريم التصوير بجميع أنواعه، وكما جاء في الحديث لعن الله المصورين وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذا عام في كل تصوير. أيضا يفهم من هذا أن التصوير فيه مضاهاة. إيش مضاهاة؟ يعني مشابهة لله سبحانه وتعالى في صفة وهي صفة الخلق. أيضا يؤخذ من هذه النصوص أن التصوير من كبائر الذنوب، أن التصوير من كبائر الذنوب. أيضا يؤخذ من هذا أنه يجب طمس الصور، طمس الصور واستعمالها في شيء مهين، يعني شيء حقير، كمثلا وسادة، يعني على مدخل الباب يكون مثلا دعاسة أو شيء من هذا، حتى لو كان فيه صور يمتهن، تمتهن الصورة، تمتهن الصورة، أو تكون منشفة للتمسيح أو غيرها. أما ما يفعله بعض الناس الآن وضع الصور في البدلات، بدلة ثم يذهب يصلي، فتجد صورة تمساح، الماركات هذه ماركة صورة تمساح أو صورة الكرة لاعب، تمام، أو مصارع، هذه رأيناها يعني أمامك كأنه تلفزيون، صورة لاعب، صورة مصارع، دخل يصلي هذا ولا يتفرج ولا يخلي الناس يتفرجوا له في ظهره، هذا ما يصلح، ما يجوز له يلبس هذه الفنينة ويروح يصلي، ما يجوز، لا بد يطمس الصورة ويدخل يصلي. وأيضا حتى اللبس الذي فيه مشغلة عن عبادة الله عز وجل لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي إليه سجادة فقال لقد أشغلتنا هذه انبجانية أبو جهم، ها نعم، انبجانية أبو جهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غيرها، انشغل وهي مجرد زخارف، فكيف بالصورة؟ لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يطمس هذه الصورة، الماركات هذه كثير من الناس لا ينتبه لها، يدخل وفي البدلة هذه البنطلون أو الفنيلة أو كذا فيها صورة، وهذا كما قلنا لا يجوز. أو يعلقون الآن ميدالية فيها صنم، فيها يعني صورة لاعب كرة مثلا، أو في السيارة يعلقون إيش، يا ريت أنه يعلق حاجة طيبة، يعلق له كلب ولا قط ولا حيوان، يعني يعلق له في السيارة من أجل يقولون تدفع العين، بل من أجل دخل العيون كلها، لأن الملائكة ما تدخل هذه السيارة، الملائكة لا تدخل بيت فيه صور، فالشياطين كلها عندك في السيارة، كيف؟ وبعدين حاطة مصحف على الطبلون والصورة معلقة، ما شاء الله كلها متناقضة، لا يعني ما يستوي هذا مع هذا. فالشاهد أنه يجب طمس هذه سواء من الجوالات أو من السيارات أو من البيوت، تعليق الصور فيها هذا الأمر لا يجوز. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.